إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على نشأة الخوارج وعرفنا أن أول ظهورهم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر رأسهم وأولهم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار ويتهمه صلى الله عليه وسلم في حكمه ويقول له اتق الله يا محمد ويقول له اعدل يا محمد فحذر صلى الله عليه وسلم منه ومن ذريته وأخبر أن ذريته يخرجون ويفسدون في الأرض وبين صلى الله عليه وسلم صفتهم في ذلك بيانا واضحا لا يلتبس على أحد فهكذا كان ظهورهم في أوله وهكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم ثم إنهم ظهروا بعد ذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت فيهم هذه الصفة التي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه فكان الأمر على ما أخبر وكانت النصيحة منه صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم واجتنابهم بل ومقاتلتهم كما أمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه ونحن نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن ظهور هؤلاء المارقين ظهورا واضحا بينا في شكل الفرقة المتميزة الظاهرة التي عرفها العلماء وظهرت فيها تلك الصفات التي أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان ذلك إخوة الإسلام في وضوحه وظهوره في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا قد ظهروا قبل ذلك في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان لهم مشاركة في الخروج عليه الذي أدى إلى قتله شهيدا مظلوما، كما أخبر بذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الظهور الواضح البين في صورة الفرقة المتميزة الظاهرة التي عرفها العلماء وظهرت فيها الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في عهد علي رضي الله عنه وخلافته، وكان ذلك عقب الوقعة المشهورة التي تعرف بوقعة التحكيم في النزاع الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم وأدى إلى ما وقع من الاقتتال رضي الله عن الصحابة أجمعين وغفر لهم. في تلك الفتنة التي حصل قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان ذلك في صفين كما هو معلوم. ففي أثناء القتال رفع أصحاب معاوية رضي الله عنه المصاحف على أسنة الرماح ودعوا إلى تحكيم كتاب الله عز وجل في هذا النزاع. قالوا: نحكم كتاب الله ونأتي برجلين حكمين من كل فريق يحكمان في هذا النزاع بحكم الله تبارك وتعالى. فاستجاب الفريقان وبعث كل فريق حكمه، وكان ما حصل من الجلوس والكلام، وقد انفض ذلك التحكيم، انفض ذلك المجلس على أنهم يأتون من عام قابل أو من وقت قابل حتى يحلوا المشكلة. ليس الأمر كما اشتهر عند كثير من المسلمين بعد ذلك أن كل واحد قد لعن صاحبه وخدعه، وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وجعله يفسخ ولاية علي رضي الله عنه ويخلعه عن إمارته، وخدعه في ذلك حتى تلاعن الفريقان وصار كل واحد يدعو على الآخر. هذه الروايات التاريخية التي اشتهرت إخوة الإسلام روايات باطلة لا تصح ولا تثبت، وإنما الصحيح الثابت عند أهل العلم أنهم لم يتفقوا على شيء، وأن الحكمين قد انصرفا على أن يعودا في موعد قابل لحل المشكلة وتسوية الأزمة. هذه هي الروايات الصحيحة التي تنطبق عليها شروط القبول عند أهل العلم. وهنا ظهر الخوارج. لمجرد هذا التحكيم، عندما دعا الفريقان إلى تحكيم حكمين في هذه المسألة يحكمان بحكم الله تبارك وتعالى، فعندئذ ظهرت الخوارج وقالت لعلي رضي الله عنه: تحكم الرجال في أمر الله، إن الحكم إلا لله. فأتوا بقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، وأنكروا على علي رضي الله عنه أنه يحكم الرجال في هذه المسألة. قالوا: كيف تفعل ذلك والحكم لله تبارك وتعالى وحده، فأعلنوا مفاصلتهم لعلي من ذلك الحين وخرجوا وتميزوا. ثم نزلوا في مكان عندما عاد علي رضي الله عنه من صفين، نزلوا في مكان يسمى حروراء، تحيزوا وانفصلوا عن جماعة المسلمين واستقلوا بشأنهم. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أرسله إليهم ليناظرهم ويناقشهم وينظر فيما عندهم، إن كانت عندهم شبهة حلها وكشفها حتى يعودوا إلى الجماعة ويتركوا هذا الانحراف. فذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فوجد صفتهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما رأيت قوما أشد اجتهادا منهم، إن جباههم لمقرحة من آثار السجود، وإن ركبهم لمتقرحة من كثرة السجود، على وجههم أثر السهر من شدة القيام والذكر والقراءة والعبادة، هذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. وفي بعض الروايات الأخرى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما مر على مكان هؤلاء قال: إذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، من شدة القراءة وشدة الاجتهاد على صوتهم حتى كأنه دوي النحل. فجلس إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار، عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، فما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكروا أمورا نتوقف فقط عند أحدها لأنه هو الذي يهمنا في مقامنا هذا. قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: إنه حكم الرجال في أمر الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فكيف يحكم الرجال في أمر الله؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تبارك وتعالى يقول: يحكم به ذوى عدل منكم، في مسألة الهدي الذي يكون عند قتل الصيد في الإحرام، من قتل صيدا في الإحرام فعليه جزاء كما قال الله تعالى، وهذا الجزاء قد قال فيه الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم. فالله تعالى أذن للرجال، أذن للعباد أن يحكموا في مسألة شرعية. قال لهم أيضا: والله تعالى يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأذن للعباد أن يحكموا في بضع امرأة، أذن للعباد أن يحكموا في نزاع الزوجين، أفلا يكون أولى بذلك أن يحكم الرجال في حقن الدماء وكف القتال وتوحيد كلمة المسلمين؟ فانظر رحمك الله وتأمل، لأن هذا هو الذي سنعود إليه إن شاء الله تعالى عندما نبين ضلال هؤلاء في سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم أخذوا بظاهر الآية وفهموا منها أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في مسألة شرعية أصلا، وأن من حكم غير الله تعالى فقد خرج عن الإسلام، كفر وارتد، هكذا فهموا. فكشف لهم ابن عباس رضي الله عنهما هذه الشبهة
مع بعض الأمور الأخرى التي ذكروها أيضا. قال فرجع منهم ألفان، رجع منهم ألفان، وبقي الآخرون على نزاعهم وشقاقهم ومنابذتهم للجماعة. فهكذا كانت صفتهم في خروجهم، وهكذا كانت صفتهم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر من شأنهم بعد ذلك ما ظهر. نسأل الله تعالى أن يعافينا من البلاء كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمر الخوارج على هذا الأمر إخوة الإسلام، ثم كان منهم بعد ذلك ما أخبر به أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفكهم للدماء وقتلهم للنفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. خرجوا بعد ذلك سلوا السيف على المسلمين، وكان لهم في ذلك الموقف المشهور. مروا بعبد الله بن خباب رضي الله عنه فقالوا له حدثنا بحديث سمعته من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإذا أدركتها فكن عبد الله المقتول. فقالوا أنت سمعت أباك يحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فماذا كان منهم؟ أخذوه إلى شاطئ نهر فضربوا عنقه، قتلوه. وكانت له أم ولد، يعني جارية وطئها فحملت منه. كانت له أم ولد فبقروا بطنها عما في جنينها، عما في بطنها. ثم استمر ذلك من شأنهم بعد. وأعجب هنا عندما تعرف كما جاء في الروايات التاريخية أنهم مع فعلتهم هذه الشنيعة قد تنزهوا وتورعوا عما هو دونها لا يساوي بجانبها شيئا. فاسمع أخا الإسلام واعجب، نزلوا منزلا فسقطت تمرة من بستان فأخذها أحدهم فأكلها، فقالوا له أخذتها بغير حقها، فأخرجها من فمه. يتنزهون عن التمرة التي تسقط من البستان وهي مباحة لمن أكلها، هذا مما يتجاوز عنه باتفاق أهل العلم، ولا يتركها من يتركها حينئذ إلا على سبيل الورع المستحب، لكنهم تنزهوا عنها وعظموها ولم يتنزهوا عن الدماء، لم يتنزهوا عن قتل النفس المسلمة التي حرم الله تعالى. موقف آخر، أخرج أحدهم سيفه فجعل يهزه ويجربه، فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بالسيف يجربه فيه، فقالوا له: هذا فساد في الأرض. قتل الخنزير فساد في الأرض، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا شيء فيه. قال: فلقي صاحبه فأرضاه في ثمنه، يعني دفع له ثمن الخنزير حتى أرضاه. فانظر أخا الإسلام واعجب كيف تقع لهم هذه الحماقات، وكيف يتسارعون في الدماء ويتنزهون عما دونها بكثير. ولما وقع منهم هذا القتل، ولما سلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم علي رضي الله عنه ليقاتلهم. قال لهم: أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. فأمر علي رضي الله عنه بقتالهم حتى قتل معظمهم، لم ينج منهم إلا القليل، وذلك في موقعة النهروان. وهنا وقفة أخرى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وامتثل علي رضي الله عنه ذلك، وتحققت هنا آية أخرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لما فرغ منهم علي رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في أمتي أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وعمله إلى عملهم، آيتهم رجل مخدج في عضده مثل حلمة المرأة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه العلامة التي يستدل بها على أن هؤلاء هم المنحرفون الذين أمر بقتالهم. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم هذا المخدج. فبحثوا عنه فوجدوه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر المعروف قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقد قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. فامتثل رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وتبينت فيهم أيضا تلك الآية، تلك العلامة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو ما كان إخوة الإسلام من شأن الخوارج في ظهورهم كفرقة واضحة متميزة ظهرت فيها الصفات والعلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان من شأنهم بعد ذلك في اعتقادهم ودينهم ما سنبينه ونتعرض له إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.